أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد الفراغ من التمهيد المتقدم والذي تعرضنا فيه لإمكانية إرجاع جملة مهمة من القواعد الفقهية إلى الارتكازات العقلائية وكونها شرعاً قواعد إمضائية في أصلها لا تأسيسية، وإن شذبها وهذبها الشارع حين إمضائه لها، إذ لا يتنافى عنوان الإمضاء مع شيء من التعديلات غير الجوهرية في أصل الارتكاز، بمعنى أنه لا يتوقف كون قاعدة إمضائية على أن يمضيها الشارع طبقا للارتكاز بتمامه، إذ قد يوسع شيئا ما تسهيلا وتوسع في الضوابط العقلائية، وقد يضيق في بعض الحالات. لكنني لازلت أؤمن أن المقدار الذي أشرنا إليه لا يكفي للبحث في أي قاعدة من هذه القواعد، ذلك أنه لابد من الإيغال في استكناء واستكشاف الارتكاز بحدوده وقيوده في كل مورد من موارد الصحة العامة. ومن هذه الموارد المدعات الحديث هنا في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراق. أقول بعد الانتهاء من هذا التمهيد والاكتفاء بهذا القدر على أن نعود إليه في كل قاعدة قاعدة ترتبط بالارتكاز العقلائي، لابد من الدخول إلى حيز محطات هذه القاعدة، وينبغي أن يكون من نافل القول أنه لا يمكننا الاستدلال عليها لا في الجملة ولا بالجملة. بمثل الإجماع وسيرة المتشرع، ذلك أن أصل وجود الإجماع ولو في الجملة قد يكون ناشئاً من تكثر وتعدد النصوص الواردة في هذه القاعدة، فلا تكون هنالك أصالة لدعوى الإجماع على حجية قاعدة من هذا القبيل ولو في الجملة. وأما بالجملة فلا يخفى أننا حتى لو سلمنا وجود إجماع وهو موجود في الجملة، لكنه لا يمكننا ادعاؤه بالجملة، إذ وقع الخلاف في غير جهة من جهات البحث في تفاصيل هذه القاعدة، إذ مقصودنا من بالجملة أي الموجبة الكلية، يعني المعنى الواسع والحجية الواسعة للقاعدة في مجال أو مورد التجاوز والفراغ، وإلا الخلاف واضح أنها قاعدة في خصوص الصلاة، في خصوص الصلاة والطهارات، أنها قاعدة أم قاعدتان، والخلاف مش لفظي، يعني أن المحتوى الحقيقي ملاكا وموردا قاعدة أم قاعدتان، أم أنه يشمل كل أبواب الفقه في المركبة. واضح الخلافات بين المحققين، على أنه في كل قاعدة أيضا يوجد كلام، شرطية الدخول في عمل آخر أو جزء آخر أو عدم شرطيتها، خروج بعض الموارد عن حيز إحدى القاعدتين أو كلتاهما أو القاعدة على تقدير الوحدة بالأدلة والنصوص الخاصة، كل هذه مجالات وقع الخلاف فيها، فضلا عن مجالات أخرى سيأتي التعرض لها إن شاء الله. وأما سيرة المتشرعة فالأمر فيها أوضح، إذ لا يكاد الاستدلال بالسيرة ينفع في مورد وجود الدليل، فكيف مع تعدده وتكثره وتكثر الفتاوى على طبقه، إذ من القريب جدا فيما لو كانت القاعدة تعبدية أن تكون السيرة المتشريعية ناشئة من هذه النصوص ومن تلك الفتاوى، فلا تكون هنالك أصالة للسيرة المذكورة، فلا يبقى بعد وضوح عدم تعرض الكتاب الكريم وعدم ادعاء أحد تعرضه للتجاوز والفراغ كقاعدة أو قاعدتين، لا يبقى بين أيدينا سوى النصوص الخاصة والارتكاز العقلائي، ونحن نرتئي تقديم النصوص على الارتكاز لنرى مدى إمكانية إثبات قاعدة بهذه النصوص أو أكثر، ومدى ربط هذه النصوص للقاعدة بالارتكاز المزعوم المدعى. فإن استعراض النصوص قد يساعدنا على اكتشاف هذا الارتكاز أو قد ينفيه لنا، إذ قد يتضح لنا أن القاعدة المبحوث عنها عادة في الفقه والتي لم تربط بالارتكاز العقلائي عند أكثر المحققين تاريخيا سوى متأخري المتأخرين، قد يظهر أن هذه النصوص تثبت محتوى يختلف اختلافا جوهريا عما يثبت بالقدر المتيقن من الارتكاس. وحيث إننا نبحث في قاعدة فقهية مبحوثة ومطروحة على بساط البحث بين الفقهاء والمحققين، فلا بد لنا من استعراض ما كان مستندهم في هذا المجال مما استعرضوه أو ما يمكن استعراضه على ضوء ما استعرضوه. ولا يخفى أنه لا يمكننا اكتشاف ضابطة لقاعدة أو قاعدتين إلا بعد استعراض النصوص، وغاية ما يمكننا الإشارة إليه من ذكر الضابطة في هذا المجال بدوا هو أننا نعرف في الجملة أن هنالك شيء مسلم فقهيا اسمه قاعدة التجاوز، ونعرف أن المقصود من هذا العنوان تجاوز محل الجزء في المركب الوحداني بالوحدة الاعتبارية التشريعية، أي الفراغ من الجزء مع الكون في داخل العمل. انتبهوا، مع كون الشاكي لا يزال في داخل العمل، لأنه إذا خرج من العمل صار مورد الفراغ بناء على أنها قاعدة أخرى. استمع الدخول في غيره بدون دخول في غيره هذا محل البحث، بدنا نشوف إذا بنستفيد من النصوص والله ما بنستفيد. هذه الشرطية اللي التزم بها كثير من المحققين لجريان قاعدة التجاوز. والمراد إجمالا من قاعدة الفراغ هو الشك في صحة العمل بسبب الإخلال بما يخل بصحته، شطرا أم شرطا، وجودا أو عدما، معبر عنه بالمانع والقاطع. بعد الفراغ عن العمل، يعني بعد الفراغ عن الإتيان بالعمل، سيشترط أن يكون العمل مركب، وحتى إذا ما كان مركب شك في صحته وفساده بعد فراغي منه كمان تشمل القاعدة. هذه التفاصيل بدنا نشوف الأدلة إذا بدل عليه، أنا فعلا ما نذكر الضابطة الدقيقة حتى لا نصادر. إذا الضابطة الدقيقة لا نستطيع الاستحصال عليها إلا في طول استعراض الأدلة، لأن الضابطة الدقيقة في الحقيقة هي تحديد دائرة القاعدة موضوعا ومحمولا، وهو لا يمكن الانتهاء إليه على غير طريقة المصادرة إلا بعد استعراض الأدلة. لذلك التعريف اللي بتذكر في البداية عادة أن تكون مصادرة، لا يراد منها سوى التصور الإجمالي والإشارة الإجمالية، وإلا يكون الأمر استباقا. بس هذا بتجي البحور.
لا بس عفوا هذا ما ليش دخل بالنبين صح ولا كمان مقطعه ممكن عاد.
كيف يعني؟ تفضل.
أقوله مثلا الفراغ الشك في وجود الصحيح.
هذا بحث تفصيلي رح يجي بجهة من جهات البحث أساس.
هذا المقدار في كلامي. يعني.
هذا رح يجي رح يجي ولذلك نحن نعرف على سبيل الإجمال. عشان قال يقال ولو بعيدا يعني انه قاعدة الفراغ بتشمل الشك في الاتيان باصل العمل بحيث ترجع قاعدة الحيلولة المعروفة الى قاعدة فراغ بالمعنى العام للكلمة. بس نحن ما بدنا ندخل الدنيا كلها بعضها بكفي اللي صار اللي صار مش نادم عليه يعني لا بد منهم في الدروس السابقة بالعكس كان لا بد منهم كفتح للأفق. وإلا الفراغ من الوقت قد يقال من مصادق الفراغ بمعنى من المعاني. جيد. حينئذ لا بد لنا من استحراض الروايات وحيث إنه وقع الخلاف كما هو معلوم في أننا أمام قاعدة واحدة أو قاعدتين فلا بد لنا من استعراض الروايات على أساس احتمالية أن تكون في المقام قاعدتان. ومن هنا نستعرض الروايات اللي تنطبق على ما قد يقال بأنه قاعدة التجاوز ثم نعقبها بالروايات التي يقال بأنها ناظرة إلى قاعدة الفرخ. وبعد ذلك في البحث التفصيلي رح نبحث إن شاء الله أنهما قاعدة أم قاعدة. وهذا رح يصير أوضح لما نحكي بفقه الروايات إن شاء الله لأنه في بحث ثبوتي وإثبات في إمكانية جعل قاعدتين في المقام وفي وقوع ذلك إثباته. أما الروايات التي تشير إلى كبرى ما يسمى بقاعدة التجاوز فهي روايات عديدة وإن تكرر مضمون بعضها في بعض الأبواب بالخصوص لكن بدنا نمر عليها بشكل سريع نسبيا. أول رواية وهي من أهم الروايات في هذا المجال في تقعيد قاعدة الرواية الأولى من الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الجزء 8 من الوثائق صفحة 237 الحديث الأول محمد بن الحسن أي الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد والظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري بقرينة روايته عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنط. ومن المعلوم صحة سند الشيخ إلى ابن عيسى وتعدد طرقه إليه. أما ابن أبي نصر فجلي الحال والمقال عن حماد بن عيسى كذلك عن حريز بن عبد الله عن زرارة رواية واضحة الصحة بلا كلام من القدر المتيقن من الصحيح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. طيب هذا المقدار بينطبق على قاعدة الفراغ ها؟ لأن الأذان ما في شك أنه عمل مستقل مركب من عدة أجزاء في مقابل الإقامة سواء كان مستحب ولا واجب. مش عم نحكي بالمستحب والواجب فعلا مش هو محل الشاهد. قال يمضي إسا ليش يمضي ثم شك في الأذان، شك في أصل الإتيان بالأذان، والله شك في الإتيان به صحيح، لأنه أخلي فصل من فصوله، يمكن كلا الأمرين. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، هذا أوضح بالانطباق على الشك بأصل الإتيان، والله العالم، وإن كان يشمل أيضا الفصول. قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، هم فتنا على أجزاء نفس العمل. قال يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع، عم يدخل بجزء آخر أو بعمل آخر، لكن مش بلغة الشرطية من قبل الإمام، بلغة الفرضية من قبل السائل. قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي على صلاته. ثم قال يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، بيشمل بحسب المواد اللي ذكرت في الرواية، إذا خرجت من عمل ودخلت في عمل غيره، لأنه ضمن الفرضيات أذان وإقامة، إقامة وصلاة، أعمال مستقلة ثلاثة. ويشمل أيضا الأجزاء في نفس العمل، في داخل العمل الفرضيات الأخرى اللي فرضها زرارة، وحتى لا يطيل التساؤلات يحتمل الخصوصية للموارد، قطع عليه الإمام فروضه وأعطاه ضابط عامة. لكن السؤال المهم اللي بيطرح نفسه واللي هو جوهري في أبحاث قادمة، أن القاعدة التي قعدها الإمام صلوات الله وسلامه عليه بقوله إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، شو يعني ليس بشيء؟ يعني لا يبنى عليه في الشرع، عم يحكي كلام تشريعي هنا، مش ليس بشيء تكوينا، هو شيء تكوينا قطعا ويجب التردد والتحير قطعا. طيب ليس موضوعا للآثار الشرعية هذا الشك، ابني وكأنك ما شكيت، ابني على يقينك السابق. طيب سؤال، هل يمكن أن يستفاد من هذا الذيل للرواية قاعدة عامة في جميع الأعمال كما يظهر من جملة من المحققين؟ إذا خرجت من شيء من أجزاء طهور الصلاة، وإلا والله إذا خرجت من شيء في أعمالك كلها ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، شو المستظهر من هذا؟ بلحاظ فقه الرواية، كل الأسئلة مربوطة بالصلاة والمقدمات أذان وإقامة، هل نستطيع أن نلغي ما احتفت به هذه القاعدة من موارد لنقول بأن المراد من الشيء تمسكا بمعناه اللغوي؟ كل شيء، حتى في باب المعاملات، حتى في باب الجزائيات، حتى في باب ما أدري ماذا، وإنه مبدأ عقلاء عام، هكذا يصنع العقلاء. على مستوى المدلول اللفظي لا خال محدث بما يصلح للقرينية، فلا يتمسك بإطلاق الشيئية هنا. على مستوى الارتكاز العقلائي بناء على الإيمان به قد نميل إلى الإطلاق، نغضي عن الجهة الثانية. الآن على مستوى فهم الرواية بما هي هي، لا إشكال ولا ريب أن التمسك بالإطلاق الذي يظهر من جملة من المحققين التمسك به، وللأسف يا أخوان في جملة من الفقهاء أثناء الكتابة والتدريس حتى بيكتفوا بس بمحل الشاهد وبيمشوا، مع أن الرواية صدرا وذيلا استعراضها قد يؤشر إلى بعض القرائن وبعض الجهات. حتى إذا ما بيأشر، من يقرأ كتابكم أو كتابتكم يبقى مترددا، لازم يروح يراجع مصادر وكتب أخرى لا يقرأ كل الرواية. مش صحيح هذا. طبعا بعض الفقهاء أو جملة من الفقهاء حتى من المدققين اكتفوا بهالعبارة ومشوا، واعتبروا أنها شيء إلى كبرى ارتكازية، وبهالقرينة عمموا إطلاقها لكل الأبواب لكل المركبات. أقول قبل ما ننقح ارتكاز بشكل حقيقي، إذا بدنا نتحدث في فقه نفس الرواية، لا إشكال ولا ريب في أن الرواية محتفى بما يصلح للقرينية. يعني لو كان هذا الكلام مش في مورد ارتكاز، ما فينا نستفيد أكثر من القدر المتيقن من عمم لغير المذكورات، لكن في إطار الوضوء، في إطار الإقامة، في إطار الصلاة كما لا يخفى، على أننا لا نستطيع أن نعمم بلحاظ الأجزاء. قد يقال بالنسبة للإقامة والأذان، لأنه الفرضيتان الانتهاء من العمل والدخول في غيره، بس في داخل الصلاة الانتهاء من جزء والدخول في غيره. أي تشكيك جدي معتد به يمنع من إناقات الإطلاق هناك، لأنه يؤول إلى دعوة وجود احتفاف بما يصلح للقرينية في الرواية. لكن أصل الدلالة على القاعدة في الجملة بلا إشكال ولا ريب الرواية دالة، كما لا يخفى. الرواية الثانية هي الرواية الثالثة من نفس الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد أي الكوفي الأهوازي، واضح صحة الطرق للحسين بن سعيد، واضح شأن الحسين بن سعيد، عن صفوان أي ابن يحيى، عن ابن بكير أي عبد الله، ثقة لا يقصر عن الصحيح باعتباره من أصحاب الإجماع، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو. قاعدة عامة هذه، ومهما ذكور فيها مورد أصلا. كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو. شو يعني أمضي كما هو؟ يعني أمضي على خلله مش واضح، مش هذا المقصود. المقصود سواء كان في الواقع صحيحا أم ليس صحيحا، فيه خلل أو ليس فيه خلل، لا تعتني. طيب واضح أن الشك فيما مضى قد يكون في الجزء وقد يكون في الكل من جهة الجزء، الشك في الجزء أو الشرط طبعا أو المانع أو القاطع. كما لا يخفى. طيب وهذه الرواية ليست فيها أي إشارة إلى وجود صدر لها، وموجودة في مصدر من مصادرنا الأساسية قبل تقطيع الروايات في التهذيب، يعني استحتمال أن تكون مأخوذة من رواية أطول موجود، لكن مجرد احتمال لا شاهد عليه. يمكن أن يكون الإمام ابتداء ألقى أصلا من هذه الأصول العامة. ليش غريب؟ محمد بن مسلم فقيه يا مولا، فقيه يمكن في زمن أبي جعفر ما كان فقيه الرجل، كان في طور التعلم، لأن الرواية عن الباقي سلام الله عليه. ليش؟ قال كلما، شو بده يقول؟ إذا كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو، اكتفي بما مضى. أنت لا تعرف كيف مضى لأنك تشك فيه. نعم هذه بتدلش على الشك في أصل الإديان بالعمل، بالجزء بلا بالدل، فيما لو كنت أشك في صحة العمل نتيجة الشك في أصل إديان الجزء بعد إحراز أني جئت بأصل العمل، يعني شكيت بأني ركعت في الصلاة أو ما ركعت، لكن ما بتدل على الجريان في مورد الشك في أصل الإتيان بالعمل المركب. ما قال مما مضى وقته، مضى يعني جئت به ثم شككت فيه، يعني شككت في صحته وفساده. ما عم أقول مختصة بالتجاوز، ما هي أنا مفسرة بحد تشمل الفراغ. أنا الآن عم بستعرض الروايات اللي بتدل على التجاوز ولو دلت معه على الفراغ، مش بشرط لا عن الفراغ، ولا بصير بدي أعقد ثلاث طوائف، طائفة للمشتركات وطائفة للتجاوز بشرط لا وطائفة للفراغ بشرط لا. لا أحسن، ممكن لأنها سيقت مساقا واحدا يشمل الاثنين، إذا حد الشواهد الإثباتية أساسا في محله بعد البحث الثبوتي. وهذه الرواية فيما لو تمت وهي بحسب الظاهر تامة في حد نفسها، ما عم بحكي عن الاستنتاج النهائي الآن، لكن عم بتكلم عن هذه الرواية. لو خلينا وهذه الرواية فهي أصل من الأصول وقاعدة من القواعد قابلة للإجراء في الطهارات، في الصلوات، في الحاج، في أشواط، في الطواف، في كل أجزاء الحاج، في المعاملات، كل شيء بيحمل صفة أنه يلزم عطف النظر إليه، يقول لك لا تعطف النظر إليه، امشي ابني على صحتي، وصير قاعدة عامة في كل أبواب الفقه في الموارد طبعا التي لها قابلية إجراء هكذا قاعدة فيها، تلك تكون خارج تخصصا. والتشكيك بأنها ذيل لصادق أو إلى آخره ما في إشارة في الرواية، مجرد احتمال جزء منه جاء إلى أذهانكم الشريفة لأنه قلناه بعد الرواية السابقة والتعبير اللي فيها شبيه بتلك، مع أن تلك الرواية عن الصادق وهذه عن الباقر. إذا بدنا نعطف هذيك بنعطف على هذه، مش هذه على هذيك، مع أنه لا ربط لإحداهما بالأخرى كما هو واضح. وهي رواية معتبرة في أعلى درجات الاعتبار. صحيح عبد الله بن بكير فطحي، بس عبد الله بن بكير من أعظم المحدثين كما لا يخفى. ها؟ ما قيد بالدخول بالآخر أيضا مما مضى، سواء دخلت في غيره أو لم تدخل في غيره، يكفي الدخول في حالة جديدة، سواء تلبست بعمل جديد أو لم تتلبس بعمل جديد. حتى ما أرجع لنفس الجزء من الروايات، الرواية التاسعة من نفس الباب، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته. جيد، الكلام في هالرواية طارت من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. من حيث السند يوجد كلامان يا أخوان. الكلام الأول في قرب الإسناد، والكلام الثاني في عبد الله بن الحسن. أما الكلام الأول فلا كلام في قرب الإسناد في نفسه، وإن وقع كلام في أنه تأليف عبد الله بن جعفر أم ابنه محمد بن عبد الله، إذ كلاهما من أجلاء الطائفة، على أن الكتاب على التحقيق ولعبد الله ويرويه عنه ابنه محمد. الحميريان. جيد، إنما الكلام في وصول النسخ للمتأخرين، إذ كتاب قرب الإسناد قد يدعى أنه ليس من الكتب المشهورة في تمام العصور، وأن النسخ عند المتأخرين أخذت بالوجادة، يعني لم يحظ هذا الكتاب بالاهتمام في تمام العصور بما حظيت به الكتب الأربعة أو الكتب المشهورة في جماع العصور مثل كامل الزيارات مثلا أو بقية كتب الصدوق. طبعا مش كل كتب الصدوق حظيت، احنا مشكلتنا من قيس على القرون الأخيرة الخمسة ستة الأخيرة، لا نحن المهم نقيس على الخمسة ستة الأولى. حتى كتب الصدوق ومشاهير كتب الصدوق بعضها فقدت بعد ذلك. ليش فقدت؟ هذا شو بيعني؟ انه ما حظيت بذاك الاهتمام مثل مدينة العلم وغيره. ولا طريق لنا لدعوى الوثوق بالروايات بالكتب لمجرد وجود روايات جليلة في داخلها في الجملة، هذا واضح. حتى كتب أكذب الكذابين وأوضع الوضاعين تجد فيها روايات من هذا القبيل. لا يوجد يا أخوان منهج في الكتب اللي وصلتنا بالجواب، بالجهالة، بالوجادة، لا يوجد منهج أو طريق لإثبات اعتبار الكتاب إلا المقارنة ودراسة المضامين. فإذا كانت مادة الافتراق التي يفترق بها الكتاب بعد مقايسته بكتب المتقدمين مثل الكتب الأربعة اللي هي العمدة في المجال أساسا، مادة الافتراق لم يكن فيها ما يريب أو ما يشير إلى عبث أو منشأ من مناشئ الوضع والتلاعب، فقد نصل إلى درجة الاطمئنان والوثوق بصحة الكتاب العامة، مش بصحة النسخة أو نسخة الرواية. حتى بالكتب الأربعة في مشكلة في الزيادات والنقائص والتصحيفات و و و و ما خلا منها كتاب سوى كتاب الله عز وجل. إذا طبقنا المنهج على كتاب قرب الإسناد وأنا طبقته، لا إشكال ولا ريب في أنه ينطبق، وأن كتاب قرب الإسناد من الكتب التي يوثق ويطمئن بها بشكل عام. يعني مش مثل كتاب علي بن إبراهيم المنسوب إليه. وعلى هذا الغرار كتب متعددة من القبل مثل مسائل علي بن جعفر، على أن كتاب علي بن جعفر المروي عن عبد الله جزء من أجزاء قرب الإسناد الثلاثة المروي عن عبد الله بن الحسن هو مسائل علي بن جعفر أساسا. وإن لم يستخرجها بتمامها، وهذا هو السبيل الصحيح لتصحيح مثل هذا الكتاب وما يجري مجراه. أما ما سلكه السيد الخوئي رضوان الله عليه من تضعيف كل هالكتب غير المشهورات منها في برهة من حياته الشريفة العلمية، ثم عدوله بعد ذلك إلى منهج قد نجسر ونقول منهج الإفراط في تصحيحها، يعني ذاك التفريط في إنكار تصحيحها كلها، إلى منهج الإفراط في التصحيح. شو قصدي من منهج الإفراط في التصحيح؟ أنه كل واحد في طريق صحيح من صاحب الوافي، صاحب الوسائل، صاحب البحار إليه بالاتصال، ولو عبر التهذيب، عبر طرق الشيخ الطوسي في الفهرست أو طرق الشيخ النجاشي فيه، فاكتفى في تصحيح الكتب بصحة السند الشكلي من المتأخرين إلى المتقدمين، بصحة الوصلات يعني. فهذا ناقشناه نحن أكثر من مرة كمنهج، قلنا هذا هي طرق صورية بالنسبة للمتأخرين ومتأخر المتأخرين. شو قيمة يعني تصحيح سند التقى عالم بعالم في الحاج وأجازه بكل كتب الشيعة؟ شو قيمة التصحيح هذا؟ هذا واحد. اثنان، لما نقل صاحب الوسائل عن هذه الكتب هل وصلته بهذا العنوان الشكلي؟ هو لازم للأول أم اقتنى نسخة مما وجده بالوجادة عندما أرسل صاحب البحار إلى البلدان وجمع التراث واستنسخ نسخته منه صاحب الوسائل أو صاحب البحار ونقلوا في كتبهم منه؟ الإشكال واضح في هالمجال بعد التسليم بأن إجازات المتأخرين في الغالب في الأعم الأغلب إجازات شكلية صورية. هذا من حيث المصدر. أما من حيث الكتاب فما عندنا مشكلة من حيث المصدر بالنسبة لقرب الإسناد، يعني إحنا المنهج الوسط الناشئ من المقارنة مع ما نقل عن الكتاب من المتقدمين ثم استخراج مادة الافتراق والنظر فيها جيد، لأنه في مادة الالتقاء ما في ثمرة، بناخذ برواية عبد الله بن جعفر الموجودة بالتهذيبين خير إن شاء الله إذا نفس الرواية. طب يبقى شيء تفصيلي إذا صحفت، إذا فيها زيادة ونقيصة وهالقضايا. أما من حيث السند فيأتي. حاولت أني أقرأ رواية بسرعة ولا ما أقدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.